السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر معنا أيها الإخوة والأخوات كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج من البئر تعرض لفتنة أخرى، وكيف أن الفتنة كانت مرتبطة بالتمكين، فالله جل وعلا مكن ليوسف بعد أن ثبت عند الفتنة، بعد أن قاوم، بعد أن صبر، بعد أن وضع الله جل وعلا في قلبه أعظم من الدنيا وما فيها. وهنا الآن تأتي الآيات لتروي لنا قصة هروب يوسف من الفتنة، لما قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لما قال لتلك المرأة إن ربي الذي خلقني وأكرمني وأعطاني النعم ونجاني مما أنا فيه من الفتن لا يمكن أبدا أن أنسى جميله وفضله. وقال بعض المفسرين إنه يعني ربه أي سيده، زوج هذه المرأة الذي اشتراه من مصر، والذي أسكنه في القصر، والذي أسبغ عليه الملابس والحلل، والذي أعطاه من الأموال ومن الطعام والشراب، لا يمكن أبدا أن يخون ذلك السيد. والآية تحتمل المعنيان، وليس بينهما تعارض، وعندئذ يجوز أن نقول إن هذا من بلاغة القرآن أن كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقصد حق ربه جل وعلا وحق سيده الذي في الدنيا. لكن يوسف لم يقف عند هذا المعنى، بل سارع إلى أن يهرب من هذا المكان. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أسرع يوسف عليه الصلاة والسلام يهرب من مكان الفتنة، يقول لنفسه: يا نفسي لا يمكن أن أبقى في مكان يعصى الله فيه، لا يمكن أن أبقى في مكان أنادى فيه إلى ما يغضب الله جل وعلا. أين حظ الله في قلبي؟ أين مكانته سبحانه وتعالى؟ أنا لن أنسى جميله وفضله علي. أسرع يوسف يهرب، وهي تهرب وراءه تجري لتجره مرة أخرى إلى الفتنة وإلى الفاحشة. واستبق الباب، وصل عند الباب، وما كاد يصل يوسف إلى الباب حتى فتح السيد الباب، صاحب القصر زوج هذه المرأة، يفتح الباب ويرى أمامه صورة مفاجئة: يوسف يهرب ووراءه السيدة. والمسألة قد يكون فيها اختلاط في أول الأمر، فلا يعلم من الجاني ومن المجني عليه. فلما وصل مباشرة أمامه قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بادرت هي بالشكوى، بادرت هي برفع المظلمة إليه حتى تأخذ زمام المبادرة، وبالتالي ينال هذا العبد العقاب. ولا ننسى يا جماعة، لا ننسى أن يوسف كان حرا لكنه أصبح رقيقا، لا ننسى أن يوسف الآن في مقام العبد في داخل القصر، وأن له أن يتكلم وهو عبد كيف سينطق وهو يعلم أنه يخرج من فتنة أو محنة ليدخل إلى فتنة ومحنة أخرى؟ لقد سئم من هذه العقبات العظيمة التي تمر عليه، فما استطاع أن يتكلم سوى أن يدافع عن نفسه. لأن كثيرا من الناس يقول: لماذا لم يقل يوسف القصة؟ لماذا لم يبادر بها؟ هذا هو العبد المتأدب في قصر السيد، وهذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه ورباه، والذي علمته الفتن والمحن والعقبات والصعاب كيف يواجهها بثبات المؤمن بالقلب الراسخ. فما استطاع إلا أن يدافع عن نفسه بقوله: قال هي راودتني عن نفسي. سكت السيد، سكتت المرأة، سكت يوسف. المسألة مشتبهة الآن، والآن لا أحد يستطيع أن يفصل في الأمر. شهد شاهد من أهلها، لمح المسألة، بدأ يجمع بعض القرائن والأدلة، قال: إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين. لأن المرأة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها والآن العدو أمامها، ربما أصابته من الأمام، ربما شدت القميص، ربما قطعت الأزرار، ربما آذت الإنسان من الوجه. أما إن كان القميص مسحوبا مشدودا من الخلف، قد من دبر، أي قطع أو مزق من دبر، فكذبت، لأنها هي الطالبة، فهو الذي يهرب منها ويجري، وهي التي تسحبه تجره إلى المعصية مرة أخرى. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لما رأى السيد أن زوجته المرأة هي العاصية، هي الماكرة، هي المفسدة، هي التي تريد أن تجر يوسف إلى الآثام أو إلى المعاصي وإلى الفاحشة، قال: إنه من كيدكن، هذا بتخطيطك أنت، هذا بفكرك أنت، هذا من صنعك أنت، إن كيدكن عظيم. قال أهل العلم المفسرون: ولقد أشار الله جل وعلا في آية أخرى إلى أن كيد الشيطان ضعيف، وإلى أن كيد النساء عظيم. وعندئذ يجمع بين هاتين الآيتين وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي على رجال أمتي فتنة أضر عليهم من النساء. لا يوجد فتنة على رجال الأمة أعظم من فتنة النساء. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، لنضع ضوابط الشرع، مقياس نعيش عليه ونسير عليه في حياتنا، حتى لا تزل أقدامنا، حتى نعلم يا إخواني أن التمكين الذي نبحث عنه ونريده لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا ثبتنا أمام المحن. بالله عليكم، شاب يريد الشهادة في سبيل الله، فتاة تريد أن تقدم لدينها شيئا، رجل يريد أن يبذل لمجتمعه ويبذل دمه وروحه وهو لا يستطيع أن يتخلى عن شهوة أو امرأة حسناء أو أغنية أو فيديو كليب، هل يمكن أن يثبت؟ هل يمكن أن يقدم لأمته أو مجتمعه شيئا؟ لا، لا يثبت إلا الصادقون المخلصون. ولو تتذكروا يا جماعة، في حلقات سابقة ذكرنا أن الله جل وعلا قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك نجزي المحسنين. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم يقينا أن الله جل وعلا مطلع عليه، ينظر إليه، يراقبه في كل أفعاله وحركاته وسكناته. روى أهل السير أن شابا من أهل مكة كان من أجمل ما خلق الله من الشباب، يسمى يسار، وكان عابدا من عباد مكة. كان في طريقه إلى بيت الله الحرام يمر ببيت جارية مغنية فارسية، كانت المغنية الفارسية من أجمل النساء، مشهورة بحسنها وجمالها، تأخذ الألباب وتسبي العقول. مر من أمامها، وننظر يا إخواني، عندما يعطي الإنسان فرصة للمعصية أن تقتحم حياته أو أن تتغلغل في قلبه أو أن تتمكن من نفسه، ما الذي يحدث؟ جلس يستمع الغناء، فتح سيد الجارية الباب: يسار هنا، تفضل ادخل نكرمك. استحى وقال: لا أستمع الغناء، ومضى إلى بيت الله الحرام. في الطريق ظل يفكر في هذه الحسنة، ماذا لو ظفر بها؟ ماذا لو حصل عليها؟ قرر من اليوم الثاني أن يجلس عند عتبة الباب ليستمع إلى غنائها. جلس، أطلت الجارية من شرفة القصر، رأته ورآها وأحبته وأحبها، وصار كلام الناس في مكة كلها: فلان الزاهد العابد المصلي، يسار الذي نعرفه، كيف أصبح هذا حاله؟ تعلق بامرأة فارسية، خلا بها وخلت به في ليلة من الليالي، قالت: يا فلان إني أحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الحرام، قالت: ما يمنعك؟ الموضع خال، والرقيب قد نام، والناس قد ذهبوا. عندها تذكر يسار ربه جل وعلا: أنا لو عصيته
فرطت في حقه، أنا لو قصرت في حقه وعصيته سأترك صلاتي قراءتي عبادتي ذكري واستغفاري وقيامي، إنما أنا فيه من النعم بفضل أني ثابت على طريق الملك سبحانه وتعالى، لا أبرحه ولا أغادره، فكيف لي أن أسعد بشهوة أو لذة عابرة؟ فقال: يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
ألقي يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي؟ أنت طبيبي أنت حبيبي نحوك.